أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن المصنف رحمه الله يبحث في المدخل عن جملة من الأمور. الأمر الأول عن أصل الواقعية، والأمر الثاني عن فائدة الفلسفة وما هو وجه الاحتياج إلى الفلسفة. الأمر الثالث من الأمور التي نبحثها في المقدمة هو ما هو المنهج المتبع في البحث الفلسفي، وذلك لأن المناهج المتبعة لتحصيل المعرفة متعددة ومتغايرة، منها المنهج الاستنباطي العقلي الذي يعتمد على القياس المنطقي، ومنها المنهج التجريبي الذي يعتمد على الحس والتجربة، ومنها المنهج الإشراقي الذي يعتمد على الكشف وعلى مجاهدة النفس وصقل القلب، وكثير من المناهج الأخرى، مثلا المنهج النقلي الذي يعتمد على الدليل النقلي وظواهر الكتاب والسنة. فلدينا مناهج متعددة ومختلفة في طبيعتها ونتائجها، فأي المناهج هو المتبع في البحث الفلسفي وفي تكوين الرؤية الكونية؟ والإجابة عن الأسئلة التي تشكل رؤية كونية منضبطة، ما هو المنهج؟ الجواب: المنهج المتبع هو المنهج العقلي الذي يعتمد على القياس المنطقي البرهاني. توضيح ذلك: عملية الاستدلال التي يقوم بها الذهن البشري لها طريقان، عادة لها طريقان: الطريق الاستنباطي والطريق الاستقرائي. ما هو الفرق بين الطريق الاستنباطي والطريق الاستقرائي؟ أما الطريق الاستنباطي فهو الاستدلال الذي لا تكون نتيجته أكبر من المقدمات، لا تكون أكبر، بل إما مساوية لها أو أصغر منها. النتيجة لا تكون أكبر من المقدمات، بل إما مساوية وإما أصغر. ونضرب لذلك مثالا. المثال الأول: زيد إنسان وكل إنسان يموت. فالنتيجة شنو؟ زيد يموت. هذه النتيجة، زيد يموت، إذا قسناها إلى الكبرى كل إنسان يموت، فالنتيجة أصغر لو أكبر لو مساوي؟ النتيجة أصغر. الكبرى تقول كل إنسان يموت، أما النتيجة زيد يموت، وزيد فرد من أفراد الإنسان، فكل إنسان يموت أكبر من زيد يموت، فالنتيجة وهي زيد يموت أصغر من الكبرى وهي كل إنسان. وهذا ما يسمى في المنطق الأرسطي بالقياس. فما هو القياس؟ القياس الذي يعتمد عليه المنهج الأرسطي هو ما تكون نتيجته شنو؟ أصغر من المقدمة. هذا مثال للأصغر. أما المثال الثاني، نقول مثلا في المقدمة الأولى، نقول الحيوان إما صامت وإما ناطق، هاي الأولى. ثم نقول والناطق يموت والصامت يموت، النتيجة فالحيوان يموت. الحيوان يموت مساوية للمقدمات أو أكبر أو أصغر؟ مساوي، لأن إحنا قلنا الحيوان إما صامت وإما ناطق، والصامت والناطق يموتان، فالحيوان يموت، والحيوان مساوي للصامت والناطق وليس أصغر ولا أكبر، فالنتيجة هنا مساوية للمقدمات. ولكن المعتمد في المنطق الأرسطي هو الأول، اللي هو شنو؟ ما تكون نتيجته أصغر من المقدمات. هذا هو المراد من الاستنباط. الدليل الاستنباطي إذن هو القياس في المنطق الأرسطي. أما الدليل الاستقرائي فهو ذلك الدليل الذي تكون نتيجته أكبر من المقدمات. مثلا شنو؟ نقول هذا الحديد يتمدد بالحرارة، وهذا الحديد يتمدد بالحرارة، وهذا الحديد يتمدد بالحرارة، ثم نستنتج إذن كل حديد يتمدد بالحرارة، فالمقدمات معدودة، نحن فحصنا حديدة واحدة، اثنتين، ثلاث، مليون، مليار حديدة، فشاهدناها تتمدد بالحرارة، ثم استنتجنا شنو؟ استنتجنا كل حديد يتمدد بالحرارة، سواء الذي جربناه أو لم نجربه، الذي وجد والذي سيوجد، الموجود على الأرض والموجود على القمر، كل حديد يتمدد بالحرارة. زين، هاي النتيجة مساوية للمقدمات أو أكبر من المقدمات؟ أكبر. نحن بدأنا بمقدمات جزئية محدودة، هذا الحديد وهذا الحديد وهذا الحديد، ولكننا وصلنا إلى نتيجة عامة وهي كل حديد يتمدد بالحرارة، فالنتيجة أكبر من المقدمات. ولذلك قالوا الاستقراء فيه ثغرة ليست موجودة في القياس. وذلك لأن القياس، المطالب طبعا المصنف ما يشير إليها، لكن أنا أعتقد مطالب مهمة، لذلك أرجو التركيز معي. لأن القياس يضمن صحة النتيجة بمبدأ عدم التناقض، فتكون نتيجة القياس يقينية. لماذا؟ لأن النتيجة أصغر من المقدمات وداخل ضمن المقدمات، فإذا آمنا بكل إنسان يموت فلا بد أن نؤمن بأن زيدا يموت، لأننا إذا آمنا بالكبرى الكلية فلا بد أن نؤمن بأفرادها ومصادقها. أما إذا قلنا الكبرى الكلية، الكبرى الكلية صادقة لكن مصادقها كاذبة، هذا ايش راح يصير؟ تناقض منطقي، لأن الكبرى في الحقيقة هي شنو؟ هي مصادق. فإذا آمنا بأن كل إنسان يموت فلا بد أن نؤمن بأن زيد يموت، خالد يموت، عمرو يموت، ولا يمكن أن نقول لا، هؤلاء لا يموتون، وإلا لأدى ذلك إلى تكذيب الكبرى، فدفعا للوقوع في التنافي والتهافت والتناقض، إذا آمنا بصحة الكبرى فلازم ذلك أن نؤمن بصحة النتيجة. أما في الاستقراء فالنتيجة ليست مستبطنة في المقدمات، بل هي أكبر منها، ولذلك الإيمان بصدق المقدمات مع الإيمان بكذب النتيجة يؤدي إلى التناقض أو لا يؤدي إلى التناقض؟ يؤدي أو لا يؤدي؟ إذا كانت المقدمات صحيحة لكن النتيجة شنو؟ كاذبة، يؤدي أو لا يؤدي؟ لا يؤدي. وإلى أمثلة، مثلا أنا عندي 10 طلاب، أقول هذا الطالب ناجح وهذا الطالب ناجح وهذا الطالب ناجح، إذن كل الطلبة ناجحون، النتيجة صحيحة، المقدمات صحيحة، ثلاث طلاب هذا ناجح هذا ناجح هذا ناجح، لكن الكبرى أو النتيجة الكلية كل الطلبة ناجحون، هاي كاذبة. من قال لك أن كل الطلبة ناجح؟ أنت شاهدت الطالب الأول والثاني والثالث ولم تشاهد البقية. هكذا الحديد هذا يتمدد بالحرارة وهذا يتمدد بالحرارة، من قال لك أن كل حديد في العالم يتمدد في الحرارة؟ هل شاهدته؟ هل جربته؟ لا، لم أشاهده ولم أجربه. أنا شاهدت الحديد الذي عندي، أما الحديد الذي في البرازيل مثلا أو الحديد الذي يأتي بعد 100 سنة، من يقول يتمدد بالحرارة؟ إذن لا ملازمة منطقية بين صدق النتيجة وصدق المقدمة، بينما في القياس الإيمان بصدق المقدمات يلازمه الإيمان بصدق النتيجة، وإلا لو أنكرنا النتيجة لوقعنا في التناقض، كيف آمنا بصدق المقدمات مع تكذيبنا للنتيجة؟ هذا لا يجوز، لأن النتيجة مستبطنة في المقدمات. إذن القياس نتيجته يقينية، نضمن صحتها بمبدأ عدم التناقض. الآن احنا كلامنا على الاستقراء الناقص، الاستقراء التام حال حال القياس، هذا بحث آخر. إذا اتضح ذلك نقول إن المنهج المتبع في الفلسفة والبحث الفلسفي إنما يعتمد على القياس المنطقي الذي تكون صدق نتيجته مضمونا بمبدأ عدم التناقض. ثم نقول إذا لحد الآن شنو قلنا؟ المنهج المتبع في الفلسفة هو المنهج العقلي. يا منهج عقلي، المنهج العقلي المعتمد على القياس المنطقي. ثم نأتي ونقول، قاعد أمشي وياك خطوة خطوة، ثم نأتي ونقول القياس له صورة وله مادة، أما الصورة فهي الأشكال الأربعة التي درسناها في المنطق اللي يشكل هيئة القياس، شكل القياس، ظاهر القياس. فالأشكال الأربعة هي مجرد قوالب وأطر نستعملها في عملية الاستدلال مع قطع النظر عن مادتها التي تتكلم عنها، يقينية مو يقينية، وجدانية مو وجدانية، فطرية مو فطرية، ما لنا علاقة. في الأشكال المنطقية إنما نبحث عن الشكل والهيئة والظاهر، ولا علاقة لنا بالمحتوى والمادة. يعني مثلا الشكل الأول شو يقول لك؟ يقول لك كل أليف باء وكل باء جيم، إذن كل أليف جيم. أما أليف شنو المراد منها؟ على أي شيء تنطبق؟ ما إلى علاقة، أنت روح طبقها على المصاديق والمواد. المهم يعطيك قالبا تستعمله في الاستدلال، أما محتوى هذه المقدمات فلا علاقة لهيئة القياس والأشكال الأربعة بذلك. إذن هيئة القياس هي الأشكال الأربعة، والأشكال الأربعة ليست على درجة واحدة من الأهمية، بل أهمها الشكل الأول، فإن الشكل الأول بديهي الإنتاج، أما الأشكال الثلاثة الأخرى فهي نظرية وليست بديهية. وما لم ترجع الأشكال الأخرى الثلاثة إلى الشكل الأول فلا قيمة لها. إذن قيمتها منين تكتسبها؟ الشكل الثاني والثالث والرابع إنما تكون له قيمة ويمكن الاعتماد عليه إذا أمكن إرجاعه إلى الشكل الأول. إذن المهم عندنا شنو؟ الشكل الأول، هذا هيئة القياس. أما مادة القياس فهو ما يعبر عنه بالمواد أو بالصناعات الخمس التي درسناها في المنطق، اللي هي شنو؟ الشعر والخطابة والمغالطة والجدل والبرهان. خمسة أمور تشكل مواد مقدمات القياس. فمقدمات القياس تارة تكون جدلية وتارة تكون شعرية وتارة تكون خطابية وتارة تكون من المغالطات وتارة خامسة تكون برهانية. فحينما نقول إذا اتضح ذلك، حينما نقول إن المنهج الفلسفي يعتمد على القياس المنطقي، فما هو مرادنا؟ الجواب: مرادنا يعتمد على القياس المنطقي من حيث الهيئة كالشكل الأول، أما من حيث المادة فلا بد أن تكون مادة القياس من الصناعة الخامسة اللي هي شنو؟ البرهان. فالمنهج الفلسفي هو المنهج العقلي القياسي البرهاني، وإلا لو كان القياس ليس برهانيا بل كان جدليا أو كان مغالطيا أو كان شعريا أو خطابيا، فيستخدم في الفلسفة أو لا يستخدم؟ لا يستخدم. ليس عندنا في الفلسفة إلا شنو؟ المنهج العقلي الذي يعتمد على القياس المنطقي الذي مادته من البرهان، قياس برهاني دون غيره من الصناعات الأخرى. هذا هو المنهج الفلسفي، ولا نعتمد مثلا على المنهج أو القياس المعتمد على الجدل. ومن هنا يتضح لك الفرق بين علم الكلام والفلسفة، فإن علم الكلام وإن كان في السؤال الأول الذي طرحناه في اكتشاف الحقائق الخارجية يعتمد على المنهج النقلي الآية والرواية، لكنه في مقام الاستدلال يعتمد على القياس الجدلي الذي هدفه إفحام الخصم المقابل. بينما الفلسفة تعتمد على القياس البرهاني، وأيهما أقوى؟ الاعتماد على القياس البرهاني لو على القياس الجدلي؟ من الواضح أن القياس الجدلي مجرد إفحام للطرف الآخر وليس استدلالا يفيد القطع واليقين، بينما القياس البرهاني لا، ينتج لنا اليقين. طبعا سيأتي بعض التفاصيل الأخرى. إذن لحد الآن ثبتنا منهج عقلي يعتمد على القياس المنطقي، يا قياس القياس البرهاني، وحينئذ يطرح هذا السؤال: لماذا نحصر المنهج الفلسفي بالقياس البرهاني، ولماذا نعطي هذه الأهمية للقياس البرهاني إلى درجة نقول البحث الفلسفي لا طريق أمامه إلا القياس البرهاني؟ لماذا؟ شنو النكتة؟ للجواب عن ذلك في البداية نتعرض إلى مقدمة. المطلب كلش مضغوط، أنا قاعد أفصل لك مقدمة. قسموا اليقين إلى قسمين: اليقين بالمعنى الأعم واليقين بالمعنى الأخص. ما هو الفرق بينهما؟ الجواب: أما اليقين بالمعنى الأعم فهو الاعتقاد الجازم سواء كان مطابقا للواقع أو لم يكن مطابقا للواقع، وسواء أخذ عن سببه أو لم يؤخذ عن سببه، كل هذا يسميه يقين بالمعنى الأعم. إذن ما هو اليقين بالمعنى الأعم؟ هو العلم والاعتقاد الجازم سواء طابق الواقع أو لم يطابق الواقع، سواء أخذ عن سببه أو أخذ تقليدا لا عن سببه، كله يسمى يقين بالمعنى. أما اليقين بالمعنى الأخاص فهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الذي أخذ عن سببه، فش راح يختلف عن اليقين بالمعنى العام؟ اليقين بالمعنى العام يشمل اليقين المطابق للواقع واليقين غير المطابق للواقع، أما اليقين بالمعنى الأخص بمن مختص؟ بالمطابق للواقع. اليقين بالمعنى العام يشمل ما أخذ عن سببه وما أخذ تقليدا، أما اليقين بالمعنى الأخص فمختص بمن؟ بما أخذ عن سببه، ولا يشمل ما أخذ تقليدا. ولتوضيح هذه الأقسام نخليها قسمة ثنائية، شو نقول؟ العلم أو الاعتقاد أو التصديق أو الجزم، كلمات مترادفة، الاعتقاد أو التصديق أو الجزم أو العلم، شيل كلمة العلم حتى لا نقع في إشكال، الاعتقاد أو التصديق أو الاعتقاد أو التصديق، نحصر هاي الكلمتين، الاعتقاد أو التصديق كلمتان مترادفتان، الاعتقاد هو التصديق، الاعتقاد أو التصديق إما جازم وإما ليس جازما. الجازم مو مثل لم حرف جزم، الجازم اللي هو شنو؟ العلم يعني اليقين. أما غير الجازم هو الظن. فالتصديق إما جازم وهو العلم، وإما غير جازم وهو الظن، وكل منهما إما مطابق للواقع وإما غير مطابق للواقع. فلدينا ظن مطابق للواقع يسمى الظن الصادق، وظن غير مطابق للواقع ويسمى الظن الكاذب، هذا يا جهة جهة. وكذلك العلم، العلم هم من قسمة، قسمة ثنائية، إما مطابق للواقع وإما ليس مطابقا للواقع. الذي ليس مطابقا للواقع نسميه شنو؟ الجهل المركب، علم غير مطابق للواقع. ومن هنا يتضح لك أن الجهل المركب من أقسام العلم أو ليس من أقسام العلم. حط نقطة فنكمل التقسيم ونرجع نجاوب عنه، بس إثارة هذا. زين، إذن الاعتقاد إما جازم وإما غير جازم، غير الجازم هو الظن، أما الجازم فهو العلم، وهذا العلم إما مطابق للواقع وإما غير مطابق للواقع. فإذا كان غير مطابق للواقع سميناه جهل مركب، أما إذا كان مطابق للواقع هم نقسم قسمين، إما مأخوذ عن سببه وإما ليس مأخوذا عن سببه وإنما أخذ عن تقليد. المأخوذ عن سببه يسمى اليقين بالمعنى الأخص. أما الاعتقاد الجازم اللي في قبال الظن نسميه يقين بالمعنى الأعم. فنرجع نطبقه، نقول الاعتقاد إما جازم وإما غير جازم. غير الجازم شنو؟ الظن. أما الجازم شنو سمينا؟ العلم. هذا يا علم، هذا هو اليقين بالمعنى الأعم. هذا اليقين بالمعنى الأعام إما مطابق للواقع وإما ليس مطابق للواقع. وإذا كان مطابقا للواقع إما عن سببه وإما لا عن سببه، فإذا كان عن سببه فهو يقين بالمعنى. إذا ترجع لهذا التقسيم تشوف الجهل المركب صار قسم من من؟ صار قسم من العلم. ولكن درسنا في منطق المظفر أن الجهل المركب ليس من أقسام العلم. فشو نقول؟ إن كان مراد الشيخ المظفر قدس سره أن الجهل المركب ليس من أقسام العلم واليقين بالمعنى الأعام، فكلامه صحيح لو خطأ؟ أعيد بس خلي ذهنك كمل. إذا كان مراد الشيخ المظفر قدس سره من أن الجهل المركب ليس من أقسام العلم، يقصد العلم بالمعنى الأعام، اليقين بالمعنى الأعام. إن كان مراده أن الجهل المركب ليس من أقسام اليقين والعلم بالمعنى الأعام، صحيح لو خطأ؟ خطأ. الجهل المركب من أقسام العلم واليقين بالمعنى الأعام، سواء طابق الواقع أو لم يطابقه. إذن هو يشمل الجهل المركب. أما إذا كان مراد الشيخ المظفر أن الجهل المركب ليس من أقسام العلم واليقين بالمعنى الأخص، فكلامه صحيح، لأن العلم بالمعنى الأخص ما طابق الواقع، والجهل المركب غير مطابق للواقع. قلنا الاعتقاد أو التصديق، التصديق على نوعين. التصديق مرة يكون قطع مرة يكون ظن، درسنا بالمنطق الظن من أقسام التصديق. إذن لحد الآن شنو تبين؟ أن يقين على نوعين، يقين بالمعنى الأعم ويقين بالمعنى الأخص. إذا اتضح ذلك نقول المطلوب والمبتغى في المنهج الفلسفي والبحث عن المسائل الفلسفية هو تحصيل اليقين بالمعنى الأخص. فكل مسألة فلسفية نبحثها فنحن نبتغي تحصيل اليقين بالمعنى الأخص. أما اليقين بالمعنى الأعام فهو لا يفيدنا في البحث الفلسفي. إذا أردنا أن نصل إلى النتيجة المرجوة من البحث الفلسفي والغاية المبتغاة من الفلسفة، فلا بد أن نعتمد على قياس منطقي يوصلنا إلى اليقين بالمعنى الأخر، ولا يوصلنا إلى هذه النتيجة إلا القياس المعتمد على البرهان، القياس البرهاني. ومن هنا يتضح لك لماذا نخصص أسلوب البحث الفلسفي بالقياس البرهاني. لماذا نقول إلا قياس برهاني؟ لماذا؟ لأننا نريد من الفلسفة أن توصلنا إلى اليقين الصادق المطابق للواقع الناشئ عن سببه، يعني اليقين بالمعنى الأخص، وهذا اليقين بالمعنى الأخص لا يأتي إلا عن طريق البرهان، ولا يأتي لا عن طريق الجدل ولا عن طريق المغالطة ولا غير ذلك. ومن هنا يتضح لك أننا لا نستطيع أن نستغني في تكوين الرؤية الكونية، لا نستطيع أن نستغني بعلم الكلام، ونستغني عن من؟ عن الفلسفة. لماذا؟ علم الكلام يوصلنا إلى اليقين عن طريق الآية والرواية أو لا يوصلنا؟ يوصلنا أو لا يوصلنا؟ نعم يوصلنا في كثير من الأحيان، يوصلنا إلى اليقين، لكن علم الكلام باعتبار اعتماده على المقدمات الجدلية فهو لا يوصلنا إلى اليقين بالمعنى الأخف، وإنما يوصلنا إلى اليقين بالمعنى الأعم. الذي يوصلنا إلى اليقين بالمعنى الأخص هو المنهج الفلسفي، لأنه يعتمد على البرهان، والبرهان يوصلنا إلى اليقين بالمعنى الأخص. ولذلك علم الكلام لا يسد مسد الفلسفة، بل نحتاج إلى الفلسفة ولا نستغني بعلم الكلام. هذا واضح لحد الآن؟ إذن المنهج الفلسفي هو المنهج القياسي البرهاني الذي يوصلنا إلى اليقين بالمعنى الأخص. يأتينا سؤال آخر، أمور متدرجة، متى توصلنا القضايا البرهانية إلى اليقين بالمعنى الأخص؟ الجواب يشترط فيه جملة من الشروط. الشرط الأول أن تكون العلاقة في القضية بين الموضوع والمحمول علاقة ضرورية. ثانيا أن تكون العلاقة بين الموضوع والمحمول كلية. ثالثا أن تكون العلاقة بين الموضوع والمحمول ذاتية، فضرورية وكلية وذاتية. إذا اجتمعت هذه الشروط في قضية من القضايا ودخلت في القياس، فهذا القياس يصير برهان ويوصلنا إلى اليقين بالمعنى الأخر. ثم نضيف، بينا المراد من اليقين بالمعنى الأخص. شنو اليقين بالمعنى الأخص؟ شنو فرقه عن اليقين بالمعنى الأعم؟ اليقين بالمعنى الأخص هو اليقين المطابق، هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الناشئ عن سببه وليس عن تقديره. ما هي خصوصياته؟ ما هي أركانه؟ ما هي أركانه وخصوصياته؟ الجواب اليقين بالمعنى الأخص له أركان وخصوصيات. لأن اليقين بالمعنى الأخص في الحقيقة ينحل إلى يقينين: اليقين الأول هو اليقين بثبوت المحمول للموضوع، اليقين بالنسبة. اليقين الثاني هو اليقين باستحالة انفكاكها واستحالة سلب المحمول عن الموضوع. ومن هنا يتضح لك الفرق بين اليقين بالمعنى الأعم واليقين بالمعنى الأخص. فاليقين بالمعنى الأعام هو الاعتقاد الجازم بثبوت شيء لشيء، ثبوت المحمول للموضوع وننتهي. أما اليقين بالمعنى الأخص فهو اليقين بثبوت شيء لشيء واليقين باستحالة سلبي هذا الشيء عن ذاك الشيء. يعني اليقين بثبوت المحمول للموضوع واليقين باستحالة سلب المحمول عن الموضوع. مثلا خل أسألك سؤال، يعني زيد أمامي جالس، الآن زيد جالس، أنا على يقين بأن زيد جالس أو لست على يقين؟ متيقن الآن الشيخ أمامي جالس، الشيخ جالس أمامي، هذا يقين بالمعنى الأخص لو يقين بالمعنى الأعام؟ هذا بالمعنى الأخص لو بالمعنى الأعام؟ أنا على يقين بثبوت القيام لجناب الشيخ، يعني يقين بثبوت المحمول للموضوع، لكن هل أنا على يقين باستحالة سلب القيام عنه؟ لو لا، الآن يمكن أن سلب الجلوس عنه، الآن يمكن يقوم ويسلب الجلوس عنه. فأنا وإن كنت على يقين بأنه جالس لكنني لست على يقين باستحالة سلب الجلوس عنه، لا يمكن أن يسلب الجلوس منه، فهذا يقين بالمعنى الأعم. أما اليقين بالمعنى الأخص لا، اليقين بأن أليف هو با واستحالة أن لا يكون با، يعني اليقين بثبوت المحمول للموضوع واليقين باستحالة سلب المحمول عن الموضوع. زين، ياهو الأقوى بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص؟ بالمعنى الأخص، لأن ينحل إلى يقينين. ولذلك أركان اليقين بالمعنى الأخص: أولا الجزم والقطع واليقين بثبوت المحمول للموضوع، هذا الركن الأول. الركن الثاني اليقين والجزم باستحالة سلب المحمول عن الموضوع. الركن الثالث أن يكون اليقين الأول ثابتا لا يزول. الركن الرابع أن يكون اليقين الثاني ثابتا لا يزول. النتيجة النهائية: منهجنا في البحث الفلسفي هو منهج الاستدلال العقلي المعتمد على القياس المنطقي البرهاني المنتج لليقين بالمعنى الأخص الذي ينحل إلى يقين بالنسبة وإلى يقين باستحالة سلبها. هذا هو ما نبتغيه، وهذا هو منهجنا في الفلسفة. نقرأ عبارة من الدرس السابق حتى نكمل هاي العبارة: فمست الحاجة إلى البحث عن الأشياء الموجودة وتمييزها مما ليس بموجود. انتهى الأمر الثاني من المدخل بحثا، هاي بداية الأمر الثالث. ما هو المنهج المتبع في البحث الفلسفي؟ ما هو نوع بحثنا؟ الجواب: بحثا نافيا للشك منتجا لليقين. يا يقين، البحث الفلسفي منتج يا يقين، اليقين بالمعنى الأخاص وليس اليقين بالمعنى الأعم. بحثا نافيا للشك منتجا لليقين بالمعنى الأخاص. فإن هذا النوع من البحث، يا بحث، البحث النافي للشك والمنتج لليقين بالمعنى الأخاص، هو الذي يهدينا إلى نفس الأشياء الواقعية بما هي واقعية. فالذي يهدينا إلى الواقع هو اليقين بالمعنى الأخاص، فمنهجنا ما يؤدي إلى اليقين بالمعنى الأخاص. زين، اليقين بالمعنى الأخاص منين نجيبه؟ من البرهان. وبتعبير آخر، بحثا نقتصر فيه على استعمال البرهان الذي يعتمد على قضايا برهانية تؤدي إلى اليقين بالمعنى الأخاص. فإن القياس البرهاني هو المنتج، هذا أسلوب حصر، ضمير فصل ثم محلى بالألف واللام. فإن القياس البرهاني حصرا هو المنتج للنتيجة اليقينية من بين الأقيسة. لكن يا نتيجة يقينية، مو اليقين بالمعنى الأعام، ما أريد اليقين بمعنى، وإنما اليقين بالمعنى الأخاص. كما أن اليقين، شنو هو اليقين؟ خلينا نعرف اليقين اللي يريده في البرهان، اللي هو اليقين بالمعنى الأخص. ما هو اليقين؟ كما أن اليقين هو الاعتقاد، هذا الاعتقاد بمعنى التصديق، هذا هو المقسم، يشمل الظن ويشمل اليقين بالمعنى الأعم، هذا مقسم الاعتقاد يعني التصديق. الاعتقاد الكاشف عن وجه الواقع، مو كل اعتقاد، لا، الاعتقاد الكاشف عن وجه الواقع يعني شنو؟ المطابق للواقع الناشئ عن سببه، يعني اليقين بالمعنى الأخاص. هو الاعتقاد الكاشف عن وجه الواقع من بين الاعتقادات الأخرى كالظن والجهل المركب وغيرها. فإذا بحثنا هذا النوع من البحث، يا بحث، البحث العقلي المعتمد على القياس البرهاني المنتج لليقين بالمعنى الأخاص، أمكننا أن نستنتج به بهذا البحث أن كذا موجود وكذا ليس بموجود. يعني نحصل على يقين بأن هذا موجود، يقين بالمعنى الأخص، وأن هذا ليس بموجود. مثلا إن شاء الله سيأتي في الإلهيات بالمعنى الأخص، حينما نبحث عن إثبات واجب الوجود وعن الوحدانية، فما هي النتيجة التي نريدها؟ نريد يقينا بواجب الوجود وبوحدانيته، لكن يا يقين، يقين بالمعنى الأخاص الذي يستحيل سلبه. وهاي النتيجة موجودة في علم الكلام، نقدر نحصلها عن علم الكلام لو ما نقدر؟ ما نقدر، لأن علم الكلام وإن أثبت وجود الخالق وأثبت وحدانيته، لكن غاية ما يعطينا اليقين بالمعنى الأعم. بينما في البحث الفلسفي البرهاني سنصل إلى اليقين بهذه الأمور، ولكن اليقين بالمعنى الأخر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.